أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام وأشرف الكائنات وأنور الأنوار محمد، وعلى آله أنوار هداية وحي رب العالمين. بمناسبة الاتحاد محرم الحرام وقرب استشهاد الإمام زين العابدين صلى الله عليه، نذكر هذه الخاصية المهمة عند الإمام زين العابدين صلى الله عليه وسلم، وبما يرتبط بعد بعاشوراء، وبما يرتبط بمبحث فقهي مهم. وبما يرتبط مبحث فقهي مهم، هذا المطلب ما هو؟ ينطبق حتى بقواعد فقهية. نستطيع أن نعنون هذا المطلب بعنوان التوازن. التوازن بين الأمور الفضيلية، نفس الأمور الفضيلية يراد لها توازن بين فيما بينها، تعادل فيما بينها، مع أن كلها فضيلية وفضائل، بل الأمر أعظم من فقط في بيئة الفضائل، بل بيئة الفرائض التوازن والتعادل بين الفرائض العظيمة. من خواص أهل البيت صلوات الله عليهم القدرة في إدارة وتدبير رعاية فضائل عديدة أو فرائض عظيمة عديدة من دون التفريط بأحدها، يعني لا يدفعهم رعاية بعضها جملة منها أحدها للتفريط بالبعض الآخر أو بسائرها. وهذه عظمة تدبير عظيمة في أهل البيت، ويجب أن نستوحي منهم هذا النهج اللي هو صعب جدا، طبعا صعب جدا. من باب المثال، هذا ربما أثير مرارا تم إثارته مع الأخوة، وهو كيف الإنسان يتجنب أن يكون ظالما. يعني بالتالي ربما في مقول بعد، كن مظلوما ولا تكن ظالما، لكن معنى المظلوم هنا، المظلومية ليست بمعنى الانكفاء، هو الانكسار. والتخاذل والاستضعاف، استضعاف الإنسان لنفسه. للأسف الآن ربما المسيحية أو النصرانية، ربما حتى الورد العصري المطروح الآن تحت تسويل الثقافة الغربية لضعضعة الشعوب المحرومة تحت عنوان التسامح والتساهل و ومجانبة التعدي ومجانبة العدوان. هذا العنوان الآخرين هم في ترويجه، لكن بآليات أن يبقي المؤمنين أو المستضعفين أنفسهم أكثر يتوغلوا في الاستضعاف، وهذا معنى جدا خاطئ، جدا خاطئ من معنى مجانبة الظلم، مجانبة العدوان. ومروج له كثير للأسف قديما وحديثا معنى أنك أن تجانب الظلم والعدوان أن تكون يعني مظلوما منكسرا. أصل المظلومية التي ربما وردت في بعض الروايات أو الآيات، حتى في الآيات في إيعاز أن الإنسان يتغاضى، أن يكون غفور رحيم عفو، هذا معناه مو المعنى الجيد. كثير من الآيات فيها توصيف الإنسان ما يستوفي حق أفضل كذا كذا، بأي معنى، في أي منظور. ففي ترويج على كل، بالذات أنا علي بن حسين زين العابدين صلى الله عليه موصوم بهذه حالة المظلومية. بس المظلومية بأي معنى؟ في مظلومية للأسف مروجة قديما وحديثا، هذه غير ما هي نهج أهل البيت للأسف، لكن يحاول إلصاقها بصورة نهج أهل البيت وكأنها معلم لأهل البيت صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح. مثلا الآن يثار بعد في عاشوراء أن طلب الماء من سيد الشهداء، بيان المظلومية، المجيء بعبد الله الرضيع الموادعة بيان المظلومية، جلب النساء إن كنت شاء الله يراني قتيلا فما باله سأل كثير من ذوي سيد الشهداء، سألوه أنه فما باله أخذك للنساء، قال شاء الله أن يراهن سبايا. إذا هذا سبايا خنحنا حال مظلومية. البعض يقول تركيز الكتاب أو المفكرين أو الخطباء أو الوعاظ حفظهم الله ورعاهم على جانب مظلومية سيد الشهداء بهذه الآليات، هذا نوع ذل وانكسار مو صحيح نقبله. فشوف تعال أنت أعطي الميز الواضح بين المظلومية والذل، شنو هو؟ البعض كثير يثير هذا التساؤل أن من ضمن السياسة الإلهية تقدير القضاء الإلهي على أيدي أوليائه وحججه على يد سيد الأنبياء أو على يد سيد الأوصياء أو على يد سيدة النساء، أن الطرف الآخر المعتدي ورطوف الاعتداء طموهم أعوذ بالله في صدد إغراء الطرف بالاعتداء، لا، فضح الطرف الآخر بالاعتداء، إن هذا مو نهج سبيل الله، مو نهج الدين، هذا نهج من الأول في الزير وهدم الدين، لكن يفضحوه يورطوه في الاعتداء، مو بمعنى يزجوه بعد، لا، يعني يرسمون فخ له حيث إذا أراد الاعتداء ما يكون اعتداء مستور، اعتداء مفضوح يتعرى. البعض يقول هذا لا نقبل به، كثير ما جرى في يوم الدار الهجوم على الدار على فاطمة والبعض هو أمير المؤمنين و يقول له أن هذا ما يقبل غيور، يفكر أن هذا الأمر ينافي الغيرة أو ينافي العزة. شلون إذن بين المظلومية وبين العزة أو بين الذل والمظلومية كيف الميزة؟ وغالبا في الفضائل في تلبد بحث. الآن واحد عزة، فرق العزة عن التكبر ما هو؟ مفهوما وآلية. أو بحث أصعب دقيق. فرق التواضع من الذل ما هو؟ بحث صعب مو سهل، مفهوما وتطبيقا وآلية. على صعيد المفهوم وعلى صعيد الآلية عندك بعد آخر بعد في بحث الفضائل. هذا في الفرائض العظيمة الأمر بعد هكذا وأشكل، مو فقط في بحث الفضائل. مثلا لاحظ لدينا توصية أن كل ذل للمؤمن لا حرام، لا يسوغ له أن يذل نفسه إلا في طلب العلم. شنو لاحظ يعني وين كان ذل؟ الغاية مو الغاية تبرر الوسيلة، لا مو في الصلاة، هو هذا غير الغاية تبرر الوسيلة. التفتوا قبل هذه الحيثية، قبل الجملة الأخيرة التي مرت بنا الآن، كان التوازن بين فضائل عدم اختلاطها بردائل، وفي الفرائض سنبين كيف بعد. الآن دي الحيثية في الجملة الأخيرة التي مرت بنا هذا المطلب، وهو ماذا؟ وهو طبقات الفضائل بعد، أو طبقات الفضائل مع الردائل. إن الله يكره الذل للمؤمن إلا في طلب العلم. شنو هي؟ على كل شنو هذا المطلب معروف عن السيد بحر العلوم رحمة الله عليه، مكتوب في ترجمة حياته بعض تلاميذه، أنه كان يتمنى الله أن مثلا كيف واحد يجاهد بماله بنفسه، يجاهد في حماية الدين. يقول المجاهدة بالعرض هم مهمة، ما يوجب يروح مثلا سمح الله، لكن مو لأجل أنك أنت تسجل نفسك بالقضية، لا لأجل حماية الدين ولو ما يوجب يروح. وشاهدنا أوتاد كبار دار الأمر بين حفظ بيضة الإيمان ومنهاج أهل البيت وبين سمعة الكبيرة جدا تروم. كان يستطيع أن يحافظ على أبهة سمعته وعظمته، هو مو مذنب ولا متورط في شيء، من كان يحق لنفسه الحق تغاضى عن ذلك وفدى كل على كل مرجعية واسمه وكذا في ليلة وضحاها. وقال حين تعجبت لأجل حماية بيضة الإيمان، أمامنا حدث دي قبل عشرات السنين، واقعا شيء عظيم جدا، مو شيء سهل. إنسان زعامة وكذا طبطبة وكبكبة ودبدبة وكذا يفدي لأجلنا يرى أن حومة الإيمان لازم تحمى ترى ولو على حساب اسمه وكذا. مش سهل مش سهل واقعا امتحان عظيم جدا. على كل الإنسان مو في صدر المطلب. فبعض الأحيان نشوف لاحظ الذل، لكن ذل في سبيل ماذا؟ في سبيل شيء فضيلة أعظم. كيف يمكن تصور؟ المقصود التوازن هنا في الفضائل أو التوازن في الفرائض العظيمة كيف نصورها؟ لأجل تحرير هذا المطلب، لأن هذا المطلب أصلا تصور عن كثير من المثقفين، عن كثير من المؤمنين، عن كثير من أهل الفضيلة صعب، فضلا عن الغور فيه بغزارة. فضلا عن الغور فيه بغزارة. فبدء في حلحلة هذه المسألة بشكل واضح من الأمور أيضا دعونا كثير ده التساؤل على أساس بعد ذلك نخوض في الجواب. لاحظ التقية. التقية بصراحة، التقية كقاعدة فقهية وقاعدة في الفقه السياسي والفقه الإيماني وما شابه ذلك، الكثير يرى من التقية بمعنى رخصة. ما فعل التقية رخصة؟ فلما تكون التقية رخصة بالتالي ترخص للإنسان يعني عدم تحمل المسؤولية لأنها رخصة. معنى التقية رخصة، كل شيء اضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله. هذا هو المعروف المغروس على كل في وسط العلم عن معنى التقية. بينما سنرى الآن في بيانات أهل البيت صلوات الله عليهم، صحيح هذا طابع موجود في التقية، لا بس الطابع الأهم في التقية شيء آخر. الطابع الأهم في التقية أنها آلية رعاية لا آلية لا مسؤولية، آلية آلية رعاية لأداء مسؤولية لا أنها آلية للمعذورية عن المسؤولية. مش بين النظرتين وكثير ضوء. التقية كما الآن نخوض فيها شواهد عديدة كمثال لهذا البحث، التقية فن للتدبير. فن للتدبير، مناورة لأداء المسؤولية. إذا أعيق طريق تفتح لك طريق آخر. لا أن التقية عبارة عن رخصة في عدم تحمل المسؤولية. سبحان الله شلون المعنى، رخصة في عدم تحمل المسؤولية عن ده الطريق المسدود، والمناورة لأداء المسؤولية بطريق آخر. المناورة وفن الإدارة والتدبير لأداء المسؤولية بطريق آخر، أنت مسؤول عنه. التقية مزيد من تحميل المسؤولية، لا التقية ترخيص في ترك المسؤولية. البحث هذا كلش بعيد. لاحظت شلون توازن في بين الفرائض؟ شلون على العكس التقية تزيد في المساءلة لا أنها تقلل من المساءلة والمسؤولية. لاحظوا رواية في موجودة عن الإمام الصالح جعفر بن محمد ميثم عن ميثم التمام، ميثم وما أدراك ما ميثم، استبسل في الصمود وهو استشهد بعد عاشوراء، وكان مسجون ظاهرا ها قبيل عاشوراء يوم الثالث من محرم بعد قتل ها؟ اي بالتالي يعني قبل محرم بأسابيع باسبوعين كذا. زين شقد استبسال، وامير المؤمنين مدح على هذا الاستبسال وصمد الطنطاوي، لأن فعلا سجل درس عظيم ميثم وما أدراك ما ميثم. أوتي من علم المنايا والبلايا ميثم مو واحد سهل، ميثم وما أدراك ما ميثم. الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول ميثم ترك بعض المسؤوليات رغم أنه وصل إلى هذا القمة، لكن عند آلية لتحمل مزيد من المسؤولية لو استعمل التقية، مع أنه مدحه أمير المؤمنين على هذه الدرجة من التحمل، ولا منافاة بين قول سيد الأوصياء وقول صادق آل محمد، بالعكس هذا تبيان لدرجات الحقيقة. يقول الإمام الصادق ما ضر ميثم أو ما على ميثم لو اتقى وهدى الله به جيلا من الناس، شوف انت هنا المسؤول، هنا الإمام الصادق مو يقول بأن الرخصة لأجل أن ينجو ميثم بنفسه، مو هم الإمام الصادق في التقية لأجل أن ينجو ميثم بنفسه، هنا الإمام الصادق وليس عتب على استشهاد الميثم، بالعكس هذا بنى نبراسا عظيما، وربما الآن ميثم يسمع لأنه يتحمل، لأن يوصل الأثير يوصل للبرزخ بسرعة أسرع من شبكة أثير وأسيسه. ما يقال لكن الكلام في هذا وهو قدوة لنا وعظيم وأشاد بها أمير المؤمنين، لكن ما عليك يا بيت يكون في أكمل، في درجة بعد أكمل، في بعد درجة مسؤولية أكثر، لا تقنع بالمسؤولية المتوسطة أو القمة، في بعد قمم قمة القمة، هاي شيء واقع طريق التكامل طويل المدى. ما على راجعوها الرواية، لاحظ هذا الإمام الصادق اللي هو مؤسس، وكل أهل البيت هم في أسسوا هذا النهج العظيم، لكن بالخصوص الإمام الصادق كثير أكد على عنوان التقية. هنا يشرح الإمام الصادق عنوان التقية أنه ليس رخصة في هالبعد من عنده فقط، لا، الأعظم في التقية أنها لمزيد تحمل مسؤولية. لذلك كثير من أخوة المؤمنين أريد أستشهد، يا أخي أريد أستشهد تنجب نفسك، أبقى أكثر، أصمد أكثر، ثابر أكثر، تحمل المسؤولية أكثر. شنو إحنا جينا على أساس نمكن العدو من أنفسنا في سوح القتال؟ هذا مو شطارة، مو فخار، عشان في معنى مغلوط في الشهادة. الشهادة شوف هذا عنوان من الأمومية، معنى مغلوط موجود في الشهادة والعياذ بالله، نفسر عن اندفع مثل واحد يعني كيف روحه تعرج وتفوز به، من قال لك هذا؟ هذا مو معنى الشهادة، معنى الشهادة بالعكس مزيد تحمل مسؤولية، غير أنك لا تهاب الموت كما يقول سيد أبطال كربلاء علي الأكبر، إذا لا نبالي أوقعنا على الموت أو وقع الموت علينا، هذا معنى الشهادة. مو معنى الشهادة أنه ما كل عدو من أنفسنا، معنى مغلوط للشهادة. مو معنى الشهادة أن لا نحاذر، مو نحاذر معنى نجب نسكن، لا، بمعنى أكثر نستطيع أن نضعف يعني ونخلخي العدو أكثر، المقاومة أكثر، الاستبسال أكثر. غير الأمر في طريق هذا الاستبسال ما يزلزلنا الخوف والرهبة. هاي معنى الشهادة، هاي معنى الشهادة التي شرحها علي بن حسين صلوات الله عليه. إذا لا نبالي، لا أننا لا نتحمل مسؤولية. معنى دقيق. إذا الشهادة مو رخصة رخصة أنه لا، رخصة أنه لا تحرر. وجودك مو لأجل حرصك على وجودك، وجودك لأجل حرصك على مزيد من الأيدي العاملة والطاقات الخادمة لمشروع الإيمان. أمكن العدو من نفسي مو لأجل حب الحياة وحصل الحياة، لأجل أن لا يقوى هو. سيد الشهداء صلوات الله عليه في يوم عندما كان طريحا، كما في بعض المصادر أخوة المتتبعين جزاهم الله خير عندهم هذا التتبع الدقيق في الروايات، وهو طريح قتل منهم مقتل، كان أحد أسباب عدم إحجامهم عن المجيء لقتله أو والعياذ بالله اهتزاز رأس الشريف كذا كذا كذا، بسبب أنه خافون من يقبل. كم واحد أتى وقتل سيد الشهداء؟ شو يمكن من نفسه سيد الشهداء؟ أبدا. حتى في بعض النقل وما استبعده بعض الروايات السلالة وعجل في مصدرها لا بأس أنه خوطب سيد الشهداء أتيت لتقتل أو تقتل، نداء أصلا، تدبير المعصوم هكذا. ضج وعلي يقول أوه هاي أسطوريات كربلاء. شنو أسطوريات كربلاء؟ فروسية المعصوم، تدبير المعصوم هو تدبير الإنسان الكامل هكذا، أن يضج الطرف الآخر من تخطيط الحربي، قصة تخطيط حربي، إدارة. لذلك لاحظوا شلون مناجسة سيد الشهداء لهم، يعني مثل ما يقولون طلعت كل فضائح ملف الطرف الآخر، ولا بإمكانه عملية عسكرية ويستشهد فيها سيد الشهداء. جربوا عرفوا أخذوا عطوا كذا وكذا، هو هاي إنجاز كثير من المكاسب والثمار من تعريض الطرف الآخر بأقصى ما يمكن. إذن التقية كما بينها الإمام الصادق صلى الله عليه حتى في ميثم، لا لأجل أن ينجو بنفسه، مو قصة هذا الهدف. هو ذهب مثالا رائعا عظيما في الصمود والمقاومة والثبات على الواقع، ولا زال براسا في ذلك كما بينا اليوم. لكن الإمام الصادق طالب بالكمال أعظم، يقول ما عليه لو اتقى وهدى الله به جيلا من المؤمنين. مو فقط أريد نبراس للمقاومة الصمود، نبراس لنور العلم، نور المعرفة. تقي شوف لاحظ هذا معناها، مزيد من التحمل المسؤول. يقول ما أقدر، سوى عمل خفي، مرن، ناور مو لأجل التخاذل ولأجل المزيد من العكوف على الدنيا وحطام الدنيا، لا، لأجل مزيد من تحمل المسؤولية وعدم ترك ساحة المسؤولية وساحة القيام بالوظيفة وأداء الوظيفة العامة، سيما الوظيفة العامة تجاه الإيمان ومعسكر الإيمان. هذا معنى التقية. كما يقول القرآن إلا من تحريم الفرار إلا من فيه متحرفا للقتال، يعني مو لأنه يفر لأنه يفر، لا يعني كر مرة لأجل كر مرة أخرى. صحيح، وين معنى التقية لو يرسم في البحث الفقهي؟ وين دعونا نقرأ هذا المطلب الآن، هاي بداية نقطتين في الجواب. لاحظوا في زيارة الغديرية، زيارة المولى هذه لجدة أميرة، كيف بين حقيقة التقية؟ طبعا هذا كمثال أن التقية قد يقول قائل صورتها انكفار، صورتها انكسار، وأبرز ما تميز بها بعد زين العابدين صلى الله عليه، لكن هي ماذا؟ تضيع الفرصة على العدو أن يستأصل طرف الإيمان أو يحجم نشاطك، من باب تضيع الفرصة على العدو، لا من باب تمكين العدو من أنفسنا. وين هذا المعنى وذاك المعنى؟ لاحظوا الآن كيف يبين الإمام الهادي كجده الإمام الصادق معنى التقي الذي مارسه في أيام السقيف. يقول الإمام الهادي، هذه الزيارة معتبرة وعظيمة، يقول صلوات الله عليه: وأشهد أنك ما اتقيت ضارعا. طبعا قبلها وأشهد أنك لم تزل للهوى مخالفا وللتقى محالفا ولا كظم الغيظ قادرا. شوف هاي كظم الغيظ مر بنا معنى كاظم من القاب موسى بن جعفر ومن القاب أمير المؤمنين، كاظم بأي معنى؟ كاظم غير عافي على الناس، بمعنى أنه ما تجز على العدو يستفزك بحيث تكشف كل ماذا؟ تكشف كل آليات القوة التي لديك وتخربط كل تدبيرك. كاظم الغيظ هذا معناه. الآن ما تشوفون مثلا من باب المثال بين دولتين عظمين في أوكرانيا، طرف الغربي يستفز ذاك الطرف، بس ليش ذاك حافظ على أعصابه؟ ليش؟ يدري لنا عالم المحافظة على أعصابه ثمرته يجنيها الطرف الآخر، لأن اللي يخطط ويدبر في حالة ردة فعل يكون تدبيره متين قويم، ويكون تدبيره شنو؟ يكون تدبيره بدون ظن، تضيع عليه كثير من الأوراق. كاظم الغيظ هذا معناه، مو كاظم الغيظ بمعنى أن أنا أتقهقر أمطأ، بمعنى أنه أنا فقط أستقبل الضربة وفقط، لا، أمتص الضربة وأستقبل الضربة من دون انفعال لكي أوجه ضربة جيدة للعدو، ضربة متأنية متأدة حادفة قوية. من الأسف الآن كثير حتى في علماء الأخلاق، حتى في بحث الفلسفة السياسية مؤثر، يا أخوان كظم الغيظ مو معنى تتقهقر، مو معنى ينسى مو يا نسى بمعنى أنه أيضا يحمل، يعني ما تكون عنده ردة فعل غير مدروسة، هذا ما تفيد. كظم الغيظ هذا المعنى وين؟ والمعنى اللي نفسر احنا بشكل اخر او علماء الاخلاق شيء وين؟ بعد ذلك يقول الامام الهادي في وصف جده امير المؤمنين: واذا عصي الله ساخطا واذا اطيع الله راضيا. وبما شئنا واذا عصي الله ساخطا واذا اطيع الله راضيا، يعني في خضم التجاذب مع العدو ايها الانسان لا يطغي عليك ذاتيات الأنا والذات. أوه، التفت، أنت مجاهد في سبيل الله، أنت مثابر، سواء في سوح الجهاد العسكري أو في سوح الجهاد السياسي أو في سوح الجهاد العلمي والديني الأعظم، أي ساحة من الساحات، أنت إذا لما يجادلك العدو أو الخصوم لا تتناسى أن أنت في الأصل في اتجاه وجهة الله، ويبغي عليك ثوران الذاتيات الذات وأنانية الذات ويتبدل اللون. تذكر قدوتك سيد الأوصياء عندما تجاسر علي عمرو بن عبد الود، ماذا ما صنع؟ تريث في قتله. لما؟ لكي لا يكون قتل منبعثا عن ذاته. شوف التعبير، في حين هذه خضم المجاذبة مع العدو يجب أن لما استحفظت حافظا، عفوا، وإذا عصي الله صاخنا، شوف التجاذب بين الفضائل. في حين أنت ما تترك الميدان، بس ما تترك الميدان لا تخلي الذاتيات تطغى. أيها المجاهد، أيها المؤمن، ليبقى اللون الإلهي، لون في سبيل الله، هو المدار، هو الميزان. وإذا عصي الله ساخطا، وإذا أطيع الله راضيا، وبما عهد إليك عاملا، شوف، وبما عهد إليك عاملا راعيا لما استحفظ حافظا لما استودع، يعني أبدا ما تخلى. زين في السقيفة وحدث ما حدث ولم يتخلى عن رعاية ما، طبعا التقية عبارة عن، مو بالعكس، مو معناته تخلي، مزيد من الإصرار على تحمل المسؤولية بمناورة بعالية. يعني لم يستطيعوا أن يخفقوا أمير المؤمنين أو يلجئوا أو يدفعوا أمير المؤمنين لإخفاق واحد في تحمل نفس المسؤولية. وهذا ما شاهدنا أن الأمة الإسلامية كلها بعد ذلك انهالت لبيعته وعلم الطريق الحق. مبلغا ما حمد منتظرا موعد، الآن كلام في هذا هم هنا موضوع الشعر. وأشهد أنك ما اتقيت ضارعا، شوف أي ما هي هوية مهمة في تفسير التقية كقاعدة فقهية التي امتاز بها زين العابدين وقبله جده سيد الأوصياء. الإمام زين العابدين كثير سأل والده سلام الله عليه سيد الشهداء وين؟ زين العابدين وين؟ لا هو مسيح واحد يا أخي. هاي الآن بالعكس، أن تقية الإمام زين العابدين لم تكن تقية ضراعة، يعني حوام، ضعف نفسي، كلل نفسي، خوار في القوى، لا. شوف هاي وين معنى التقية اللي نفسر احنا، وين معنى التقية التي يريدها البيت؟ أبدا ليست التقية منطلقة من خواء القوة. صحيح عندك ضعف، بس مو هي أنت تتقي لأجل عندك ضعف، عندك عدم قدرة، عدم اضطراب، لا، لتحافظ على القوة أكثر وتزيد القوة أكثر وتنادي من قوة الحق أكثر بتغيير مناورة أسلوب باعتماد غطاء الخفاء لتحمل مزيد من المسؤولية. أشهد أنك إذن التقية من ضراعة، هذه منبوذة. التقية من زيادة تحمل المسؤولية وزيادة إعداد القوة هي المطلوبة، هذا مهم تأسيس يا أخوان في فقه العقائد. إذن تقية يوم الدار والهجوم على الدار وغيره مو تقية ضراعة، مو خوار قوة. كيف هو؟ لذلك هذاك اليهودي أسلم عندما رأى أمير المؤمنين يجر بحبائل سيفه. قال يا يهودي في زمن رسول الله وشاهد رسول الله لم تسلم، الآن تشاهد عليا هكذا وتسلم؟ قال نعم، لأن أعلم بأن هذا يستطيع أن يخبطهم كلهم. انه قضيه ذاتيه وانانيه وملك دنيا، هذا من زمان اكله يبلعهم، هذا فاتح خيبر قاتل عمرو بدر، شنو اللي ماسكنا هذا؟ عنده برنامج الهي ما يتحرك من بيت الدعم، عرف الصدق، صدق هذا المنهج، احد براهين صدق رسول الله ابن عمه هو نفسه، تعيدا علم ان تقيه امير وليست تقيه خوار وخوار، المناوره تحري العدو بركن الاوضاع، هو سلام الله عليه يدبر يخطط كيف يبقي على منجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا تضيع في هذا الهرج المرج، وهذا اللي يريده العدو. أشهد أنك ما اتقيت ضارعا، هذا التأسيس من الإمام الهادي، ما الإمام الهادي الذي عاش كل حياته بآليات التقية، هو يقول هذا، أشهد أنك ما اتقيت ضارعا ولا أمسكت عن حقك جازعا. أوه جازع، شنو المسؤولية ثقيلة، البعثين خطرين، داعش كذا، لا 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 ما عنده جزاء، ما يمسك جازعا، يمسك تدبيرا ترويا تحينا لفرص أخرى. وين معنى التقية وين ده المعنى؟ هي عمدا جبت هالأمور لأن هي طابع مهم في إمام زين العابدين وفي جداني وفي بقية أبناء المعصومين. الزيارات كما مر بنا دروس، مو فقط عنوانها إبداع احترام وأدب عظيم أمام المعصوم صلوات الله عليه ونعم بهذا الشيء، لكن العمدة أن نتلقى دروس، دروس نور في الفكر والفهم في محضر المعصوم. الرادار يشتغل، رادار الفكر. ولا أمسكت عن حقك جازعا ولا أحجمت عن مجاهدة غاصبيك ناكلا. نكول سعدة، شوف فرق النكول والجزع والضراعة. الضراعة من خوار، الجزع صبر ما عنده، النكول لا مبالاة. شوف شلون فرقها، هذه أسباب نفسية متعددة للتخلي عن المسؤولية. يقول الإمام الهادي لا تكون التقية رخصة لأجل النكول، لا مبالاة، لا تعهد، لا وفاء. في زيارة أبو الفضل العباس ما كان، أشهد أنك بالغت في النصيحة وبذلت غاية من غير ناكل كذا، شنو التعبير، لم تنكن، نكول ما موجود. إذا التقية إذا غير مفهوم النكول أيها المؤمنون، بالعكس التقية مزيد من الالتزام بالمسؤولية، هاي معناه، لكن بأسلوب آخر، غير أسلوب. شو أنتم شايفين بدون تمثيل بس، لكنك تقريب المعنى، شفت اللاعب شلون لعب؟ إذا شوف الطريق مسدود هنا يريد يهدف وين؟ طريق آخر، ما يعني ما يأس، هذا معنى يعني نوع من المناورة، لعدم تحمل، لعدم ترك المسؤولية، حين المفروض تكتب في القواعد الفقهية البحث الثقيلة من بحث هذه الأسس، شيء زيارات بنانة ترنيمات عاطفية، هذه عاطفة نوم، دروس أسس، كل منهاج أهل البيت تستطيع أن تستخلص من زياراتهم صلوات الله عليه، زيارة واحدة زيارات، هذا باب من أبواب تبيان علومهم صلوات الله عليه، الزيارة كذلك، حتى الأدعية باب آخر، أساليبهم في التعليم عظيمة، وهذا هو الذي مارسه زين العابدين صلوات الله عليه. نعم، ولا أحجمت عن مجاهدة غاصبيك ناكلا، هذا الذي يعتبر ليش علي بن أبي طالب ما سوى؟ ومن قال لك لم يقم بما يراه؟ هذا يفكر شوف ضاعت عنه، يفكر أن تغيير الآلية إلا آلية واحدة، هذه من هذا غير السطحي في التدبير والتخطيط. أما إنسان عند الدهاء، مو دهاء شر، دهاء الخير، كيس لا يسجن نفسه في آلية واحدة. من قال لك أنك تسجنها؟ إما هاي الآلية وخلاص يسقط عني المسؤولية، من قال؟ إنما هالطريقة أو لا. أنت شايف مناورة اللاعب الماهر، بس هي مو لاعب بالحق، بالعكس هي توخي وليس لاعب. ولا أظهرت الرضا بخلاف ما يرضي الله مداهنا. أم هذه عجيب بنود، تعال اشرحها فقهيا يا أخي، تعال اشرحها الزيارة، هذه البنود شنو معناها؟ وأصلها في مباحث الفقه، سواء فقه العقائد، فقه السياسة، فقه الاجتماع، فقه الفردي. ماذا يقول؟ أربع عن المعادلات ذكرها هذه. ولا أظهرت الرضا بخلاف ما يرضي الله مداهنا. ما هي المداهنة؟ مداهنة يعني تحب أن تكون أنت عندك حرص أو تبرم أن يكون بينك وبين الطرف الآخر فجوة، مكاشرة، منافرة، مباينة في القلب. لا تحب تستأنس، النفس عندها هذا الميل، ميل الوداعة. هذا لا يبرر التقية، هذا ليس منطلق للتقية، هذا ليس منطلق للتقية. الإنسان يجب أن يتبرم من الباطل، يتبرم من الاعتداء. المدارات هذه أحد آليات التقية، يبينها الإمام الهادي. المدارات ليست معناتها ميل قلبي. إياك أيها المؤمن، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ماذا؟ يوادون، ما قال يدارون، يدارون خلي دار. المدارات شيء والميل القلبي شيء آخر. يوادون من حاد الله ورسوله، أولئك كتب في قلوبهم إيمان. كذا شيء شوف شلون هني الإمام الهادي صلى الله عليه وسلم يرسل لك، أنت أيها المؤمن، أنت أيها المتحمل المسؤولية، حتى لو استخدمت أسلوب التقية تلتفت إليه. أسلوب التقية مزيد من تحمل المسؤولية، مزيد من الصمود القلبي على الحق. ما تصير عندك رخوة وإرخاء، بالعكس مو تداهن بميل قلبي. أعوذ بالله، المدارات إذا أدت إلى ادهان قلبي هذا من الكبائر العظيمة. للأسف مفهوم التقية أو المدارات كثيرا ما قد هكذا تفسر، سواء في العلاقات الدولية، العلاقات الإقليمية، في غير في غير في غير في غير. ولا أظهرت الرضا، شوف الملا، شوف كيف هنا عملية التوازن في الفرائض. هو هاي اللي مر بنا معنى المظلومية، مو معنى ترك العزة، معنى تعرية الطرف الآخر أكثر في حين تصلب على موقف بمرونة. لأن اللين يا أخونا، التفتوا إلى الوصية العظيمة الكبرى من سيد الأنبياء، ودائما وصايا سيد الأنبياء إعجازات استراتيجية، معاجز في الاستراتيجية. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ما وضع اللين على شيء إلا زانه. وما وضعت الحدة والخرق على شيء إلا شانه شيء نصيب حتى لو حق. زين هنا يبين أئمة أهل البيت فحوى مغزى مراد جدهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا اللين والمدارات ليست بمعنى الدهان فكري والدهان قلبي والدهان في المنهج. أعوذ بالله، هذا ذوبان. دائما مرت بنا هذه العبارة لأمير المؤمنين صلوات الله عليه مستفيض عن أمير المؤمنين: ألا أنكم ستعرضون على سبي والبراءة من تمني بعد ألا فالسب مرخص لكم يعني، فهي زكاة لي ونجاة لكم كذا كذا، وأما البراءة فلا تبرأ مني فإني ولدت على الفطرة، يعني فطرة الله التي فطر الناس عليها تريدها خالصة فقط عند عيني مو عند غيره. هنا هذا التأسيس من أمير المؤمنين، وإن كان الموصوف يقول كذبوا على علي، مقصود الإمام صادق في هذا، هذه المقولة لا صادقة التتمة. الوهم أن المراد لأمير المؤمنين أن البراءة لفظا لا تبرأوا مو مراد المؤمنين، السب لفظا مرخص في موارد التقية، أما البراءة لفظا غير جائزة، هذا مو مراد المؤمنين طبعا مو مراد. شو الفرق بين البراءة لفظا والسب لفظا؟ شيء واحد. إذا شنو ميزة المؤمنين؟ يشرح عنهم الصادق، ولا هي تأسيس بالتقية، يعني عاملا نهجا جذريا أنت تذوب، هذا لا مو معنى التقية، هاي معنى للتقية أن الماء ليست ما هي التقية للذوبان. ليست ما هي التقية لعدم رعاية المسؤولية، ليست معنى التقية لأجل عدم رعاية بيضة الدين. كثير من المؤمنين في البلدان في القرون السابقة أو في العقود السابقة أو القرون السابقة اتقوا بالمعنى الخاطئ الممسوخ لمعنى التقية، الآن أنسالهم على نهج الضلال، تركوا نهج الدين في مدن وبلدان عديدة، هذا مو معنى التقية. فإذا هنا إذا معنى التقية ليس الدهان، هذا شيء مهم أساسي في التقية، إن هيكل النهج يبقى ثابت، وإلا ما تسوه في التقية. التقية إذا كانت إذا بلغت الدم فلا تزول، فكيف بعد بما هو أعظم من الدم وهو الدين؟ لذلك أما البراءة حد لها، أما البراءة فلا تبرأوا. ليونة مدارات لا بدرجة زوال معالم الإيمان وبيضة الإيمان، لا مو بهالمعنى. لذلك الأخوة مخاطبون الذين يصرون، ونعم الإصرار بس بهذا الحد في قضية الليونة والمدارات، طبعا ثلثي العاق مأمورين نحن المدارات، لكن يا أخوة تعال التفت، مو المدارات إذن تضيع الحقائق، تعمى على كثير من العوام وتكون عاقبتهم والعياذ بالله إلى أين؟ هذا مو مهم، ليس معناه نستخدم أسلوب كما يقول اليومين، لا تستخدم السب واللعن، استخدم لكن ماذا؟ ما يجيبون التتمة للأسف، التتمة ماذا يقول اليومين؟ اذكروا أعمالهم، ملفاتهم اذكروها، مو تغيبوها. إذا غيبت أعمالهم وغيبت السب واللعن وكذا كذا، شنو بقى المؤمنين بصير؟ شنو تتبقى لهم؟ الليونة والمدارات لا تعني تغييب الحقيقة، هذه فرائض. الليونة جذابة، الحدة منفرة ناقضة للغرض، صحيح صحيح، لكن أيضا هناك موازنة، هذا الذي ينقض الغرض هم خاطئ، ده الذي يلين إلى حد ما يجعل له ثوابت، هم هذا نفس المطلب. ليونة ومدارات ونعومات، في حين حزم الناهج، الناهج حازم، الخطى حازمة أبدا. لاحظوا أئمة أهل البيت في حين تقيتهم كذا، استلم أحدا منهم منصبا، حتى علي بن مسرطة على إصرار كذا كذا كذا، أبدا هم قل لي نقبلهم مع ذلك لهم رسول الله. قولي ما السبب في ذلك مع أنهم سبقوا للمؤمنين نهج الاختراق، أن تخترق الأنظمة الباطلة. عندنا مشروع كبير مذكور في الفقه في المكاسب المحرمة، مشروع الاختراق تسميه فسد. المؤمنين يجب أن يقتحموا أنظمة الباطل ليحقوا الحق بمقدار ما يستطيع، ويدفعوا عن المؤمنين لا لأن يستكرشوا للدنيا، لا لينفعوا المؤمنين ويدفعوا الضرر عن المؤمنين. في كل نظام بعد هذه وظيفة المؤمن. المقصود أيام ما كان، فهنا مع أنه موجود نهج أئمة أهل البيت بشكل صلابة واستقامة منقطعة النظير، أبدا ما عطوا شرعية لأي نظام في الطرف الآخر. شوف الحين لي ذوبان أنا ما موجود، ثبات موجود، هذا معنى التقوى. شوف شوف أربعة خمسة أركان الآن بينها لهنا الإمام الهادي في هوية التقية، كيف التوازن في الفراغ. هذا الذي كان من الإمام زين العابدين، من الذي دفع المختار؟ من الذي أعطى غطاء المختار ولو غير معلن؟ ولا ردع المختار، ما ردع، قام بحملة إعلامية قوية ضده، لا ليش سكن؟ ضوء أخضر شنو كذا فلان، أصلا من الهيئة العرضية سواء للتوابين أو للمختار أو كذا، غير خطبة زين العابدين، غير شدة بكاء، غير تذكيرة بظلامة الكربلاء وعاشوراء، من الذي يهيج الناس إذا؟ لماذا أبعدت العقيلة صلوات الله عليها عن المدينة المنورة؟ خوف من هياج الناس، تهيج الناس هي صلوات الله عليها لظلامة كربلاء، أبعدت حتى في واقعة عاشوراء عمر بن سعد وأزلامه، خافوا بعد مقتل سيد الشهداء، أثناء مقتل سيد الشهداء، بعد مقتل خافوا كثيرا من هذه اللبوة، اللبوة النبوية العلوية الفاطمية، تستطيع تهيج المعسكر كامل، وأثارت في الحقيقة من داخل المعسكرية. هذا الدور، هنا الظلامة شاء الله أن يراهن سبايا، لا لأجل الانكسار، لأجل مزيد من تفويت الفرصة وإضعاف العدو، لا لأجل تمكين العدو من العرض، لا لأجل مزيد من إضعاف وتعرية وفضح العدو، كما في سنة الله في مريم، وهذه شرحناها مرارا، سنة الله في مريم واضحة. فاذا الله بعرض مريم من دون أن يدنس عرض مريم، من دون أن يدنس. إذن هذا ليس معنى انكسار، توازن في الفرائض العظيمة وتوازن في الفضائل، وفقنا الله لتنظير ذلك فقها وعملا. أسوة بالسجاد وجدي سيد الأوصياء وتوصياته هادي الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.